بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي إذا ملك أحدهم قوته وقوت من يلزمه النفقة ليلة العيد ويومه وما بقي لا يكفي لزكاة الفطر، يخرج عن من استطاع، إن كان بقي صاع يخرجه عن نفسه. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يقول أخ هل الدعوة في سبيل تدخل في قوله وفي سبيل الله؟ الذي يظهر أنها تدخل، لأنه من أعظم الجهاد في سبيل الله دعوة الناس إلى الحق والرد على أهل الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فسماه جهادا، جهاد اللسان. الداعي إلى الله من المستحقين، والدعوة أيضا تعتبر في سبيل الله، فيصح أن تصرف الأموال في خروج دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أموال الزكاة. تقدم معنا أن الشيخ العثيمين رحمه الله جعل طالب العلم أيضا في سبيل الله، والداعي إلى الله كذلك. يقول أخ كان يزكي ويصرف الزكاة إلى مشاريع الخيرية مثل حفر الآبار وبناء المساجد، كان يظنه في سبيل الله، إن شاء الله يعني له عذره فيما بينه وبين الله، وليس عليه أن يكرر، لأنه دفعها بناء على فتوى لبعض أهل العلم. والله المستعان. يقول إذا نصح بعض الناس بترك التسول يقول أنتم لا تفرقون بين التسول والشفاعة أو التعاون، فما هو الفرق بينهما؟ الشفاعة أن تشفع الأخ عند شخص يحب فعل الخير أن يعينه، التسول تجمع لنفسك حتى لغيرك، تتسول تحرج الناس إحراجا، هذا مذموم، ومعك منها نصيب، يدل على أنها دخلت في التسول، مسألة مذمومة كما يفعله أصحاب الجمعيات. وكذلك الشفاعة ما ينبغي أن يحرج بها إحراج، ما تشفع إلا عند إنسان تعرف أنه يحب فعل الخير، إنسان يحب أن يفعل الخير، ورأيت إنسان مريض يحتاج إلى التعاون في علاجه فشفعت عنده، هناك أخ مريض تحب أن تتعاون معه بدون إلحاح وإحراج وتثقيل على الناس. من يذكر لنا خلاصة المسألة في الطالب العلم، هل يستحق الزكاة أم لا؟ لك عبد الله، يستحق الزكاة إذا تفرغ للعلم استحق الزكاة، وبعضهم زاد شرطا إذا لم يستطع التكسب، والصحيح أنه لا يحتاج إلى الشرط، من تفرغ فيعان من الزكاة، لأن من تفرغ فيكون أنفع لنفسه ولغيره، ولا يشترط هذا الشرط على الصحيح، والجمهور لم يذكرونه، ذكره بعض الشافعية والحنابلة. طيب، وتقدم أن بعض أهل العلم أدخله أيضا في قوله وفي سبيل الله باعتبار أنه مجاهد، فالتعلم وتعليم الناس يعتبر صاحبه مجاهدا. بعض الشافعية اشترطوا أن يكون طالب العلم نجيبا، يعني يرجى منه الخير، وأكثرهم لم يشترطوا ذلك، لكن ما ينبغي أن يصرف زكاته للإنسان لعاب ما يطلب العلم، فقط اسمه طالب علم، وإلا فهو بعد في ضياع وقته، هذا ما عنده من العلم إلا الاسم، فلا همة ولا محافظة على الوقت، فهذا ما ينبغي أن تصرف له الزكاة، تصرف لمن كان مهتما بالعلم والدعوة. والله المستعان. يقول أخ: ما المراد بالاستيعاب في الزكاة في أصناف الزكاة؟ أي أنه يعطي جميع الأصناف، كل صنف من الأصناف الثمانية يعطيهم جزءا من الزكاة، هذا ليس بشرط. طيب وصلنا، ماذا خرجنا في الحج؟ هل يدخل؟ الصحيح عدم دخوله، لأن المراد قوله في سبيل الجهاد. وصلنا إلى المسألة 22، الفقير كم يعطى؟ قال: المسألة 22، الفقير كم يعطى؟ الجمهور من أهل العلم إلى أنه كأنها على أنه أحسن، أنا ما قلنا ذهب الجمهور. الجمهور من أهل العلم على أنه يعطى من الزكاة ما يغنيه ويغطي حاجته، ولا يعطى زيادة على ما يحصل به الغنى، وهو قول أحمد وقول أحمد ومالك والشافعي والثوري، ولا يعطى زيادة على ما يحصل به الغنى. وقال أصحاب الرأي: يعطى ألفا أو أكثر إذا كان محتاجا إليها، ويكره أن يزاد على المئتين، يعني الحاجة تغطى حاجته كاملا، إلى كم يزاد؟ إلى 200 درهم، إلى يزاد إلى 200 درهم فقط. لماذا حددوه 200؟ الحنفية، لأنهم يرون الغني هو من ملك النصاب. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن الغنى لو كان سابقا منع فيمنع إذا قارن، كالجمع بين الأختين في النكاح، يعني العبرة بالغنى. والجمهور على أنه ماذا؟ على أن الفقير الذي لا يتكسب يعطى حاجته إلى قدر عام سنة، الجمهور قالوا تغطى حاجته إلى قدر السنة، لأنها تأتي بعد ذلك زكاة أخرى وتغطي حاجته مرة أخرى، فما يعطى أكثر من سنة في العام الواحد، أكثر ما يسد حاجته إلى سنة، إن كان قد صار عنده ما يسد حاجته إلى سنة فلا يعطى منها، فلا يعطى من الزكاة. فقدر الحاجة عند الجمهور ما سد حاجة الفقير الذي لا يتكسب إلى سنة، المتكسب تكمل له حاجته فقط مع التكسب، ينظر كم تكسبه وكم يغطي ويضاف إليه. استدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله نفقة سنة، كما في حديث عمر في الصحيحين لما كان يأخذ من فيء خيبر أو من خمس خيبر، كان يدخر لأهله نفقة سنة. واستدلوا أيضا بأن الزكاة تتكرر كل سنة، فلا يعطى أكثر ما يسد حاجته عن سنة، وهذا المعنى الذي ذكروه جيد، أنه ما عندنا حد نستطيع أن نعتمد عليه إلا ما جاء في هذا إلا ما حددوا هؤلاء الأئمة الجمهور. والشيخ ابن باز أيضا له فتوى في مجموع فتاوى بأنه يعطى حاجته إلى سنة فقط، لأننا سنصبح في إشكال إذا لم نحدد، نقول تغطى حاجته، طيب إلى كم؟ إلى شهر، نصف شهر، إلى شهرين، إلى ثلاثة، ما بقي إلا الأخذ بهذا المعنى الذي ذكره الجمهور أنه تغطى إلى سنة للأمرين الذين ذكرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر الأهل نفقة سنة، والأمر الثاني أن الزكاة تتكرر كل سنة، فإن هذا تغطي حاجته إلى السنة إلى سنة، ثم تأتي زكاة أخرى وتغطي حاجته. راجع أضف إلى المرجع المذكور المغني، أضف إليه المجموع للنووي الجزء السادس 194، الجزء السادس صفحة 194 الموسوعة الفقهية 23، الموسوعة الفقهية 23 صفحة 317، 317 حاشية الدسوقي، هذا مالكي، حاشية الدسوقي الأول 494، الأول صفحة 494. قال المسألة 23 أو المسألة 23، هل تسترجع الزكاة بعد صرفها لأحد الأصناف الثمانية؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا فلا يراعى حالهم بعد الدفع، وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة، فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال. وأربعة منهم وهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فإنهم يأخذون أخذا مراعى، فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع منهم. يعني إنسان غارم ما ذهب يقضي دينه فتسترد عليه تأخذ عليه. أيضا ابن السبيل أعطي مال يرجع إلى بلده، ذهب يتاجر به، أيضا تستعد تسترجع عليه. الغازي أخذ باسم أنه سيجاهد فلم يجاهد، أيضا تأخذ عليه. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه إسناد صحيح أنه قال: إن أناسا يأخذون من هذا المال، قال عمر رضي الله عنه: إن أناسا يأخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل الله، إن أناسا يأخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل الله ثم يخالفون ولا يجاهدون. أخذ المال على أساس الجهاد في سبيل الله ثم يخالفون ولا يجاهدون. قال: فمن فعل ذلك منهم، فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله، فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، فنحن أحق بماله، فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. أخرجه ابن أبي شيبة الجزء الثاني عشر، الجزء الثاني عشر صفحة 292، صفحة 292 البيهقي الكبرى للبيهقي عند الإطلاق، إذا عزى إلى البيهقي عند الإطلاق مراد به الكبرى. البيهقي الجزء السابع صفحة 22، الجزء السابع صفحة 22 إسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وهذا مذهب الشافعية كما في كما بوب عليه البيهقي في سننه، بوب البيهقي عليه في سننه عند المرجع المذكور. قال: المسألة الرابعة، المسألة الرابعة والعشرون: إذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا. فيه قولان: الأول تجزئه، وهو قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفة، وهو قول للشافعي وأحمد في رواية، وقد استدل بعضهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا خرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، وذكر في الحديث أن صدقته قبلت. حديث معلوم في الصحيحين. قال الثاني لا تجزئه لأنها لم تصل محلها، وهو قول الثوري والحسن بن صالح وابي يوسف بن المنذر، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية ورجحه ابن حزم، لأن الصدقة لم تصل إلى مستحقها. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى وأما قولنا إنها لا تجزئ إن وضعت في يد من لا تجوز له، فلأن الله تعالى سماها لقوم خصهم بها فصار حقهم فيها. البخاري ذكر أثر عمر رضي الله عنه معلقا، أثر عمر الذي ذكرناه علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عند الباب رقم 119 من كتاب الجهاد، أضف إلى ما ذكرناه قل وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في الباب رقم 119 من كتاب الجهاد والسير. طيب نرجع إلى مسألتنا. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى وأما قولنا إنها لا تجزئ إن وضعت في يد من لا تجوز له فلأن الله تعالى سماها لقوم خصهم بها فصار حقهم فيها، فمن أعطى منها غيرهم فقد خالف ما أمر الله تعالى به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فوجب على المعطي إيصال ما عليه إلى من هو له، ووجب على الآخذ رد ما أخذ بغير حق. قال الله قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا القول هو الصواب إنها لا تجزي. وحديثهم ليس فيه تعرض للزكاة لأنها صدقة تطوع، ثم ليس فيه الإجزاء وعدمه، وأيضا فهو شرع لمن قبلنا، وشرعنا أمر بصرفها إلى أناس معينين، يعني تلك صدقة التطوع، والصدقة التطوع تصح أن تصرف إلى الغني كما تقدم معنا. وأما صدقة الفرض فليس في الحديث دلالة على ذلك. قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضع في يد سارق، في يد غني، في يد زانية إلى آخره، فالحديث ليس بصريح. بقي لو أنه اجتهد في إيصالها إلى الفقير فوقعت في يد غني. طيب إن علم أنه غني أخبره قل له هي زكاة، إن لم يعلم فيرجى أن تقبل منه لأنه قد فعل ما استطاع، ما في وسعه، اجتهد. فنعم والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هناك فتوى للعثيمين في مجموع فتاوى يقول إذا اجتهد فتجزئ، لكن ينبغي أيضا أن يضاف قيد وهو أنه إن علم أخبره، أقول له هذا من الزكاة، إن علم به أو استطاع التوصل إليه أخبره، قل له ذلك المال من الزكاة. وعلى كل لو أخبره من بداية الأمر أحسن وأحوط، كما في حديث الرجلين رآهما النبي صلى الله عليه وسلم جلدين، قال إن شئت ما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني أشار إليهم إلى أنه لا تحل الصدقة لهذين الصنفين الغني والقوي المكتسب. فلما رأى فيهم قوة قال لهم إن شئتما أعطيتكما لكن لا تحل للغني ولا للقوي مكتسب، فكان هذا مثل إشارة إلى التنبيه، وأنت أيضا تنبه تقول له هذه من الزكاة، فهو إن كان غني فلا تحل له، إن كانت من الزكاة الواجبة فلا تحل له. وأنت قد أخبرت قد قلت له هذا من الزكاة، هذا ينبغي التنبيه عليه إذا كنت تشك فيه. وأما إذا غلب على ظنك وتيقنت أنه فقير وأنه يستحق الزكاة فلا ينبغي أن تذكر له هذا، تعطيه وتسكت أفضل، أفضل من أن تقول هذا من الزكاة، إعطاه لأنك تعلم أنه مستحق. على كل في حالة الاجتهاد ولم يمكن التوصل لمن أعطى فتجزه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، اجتهد. إذا لم يحصل الاجتهاد فنعم فينبغي أن يخرج أخرى، هذا أحوط. إذا حصل تقصير ما سأل ولا باحث ولا نعم ولا نبه، لو أنه نبه خلت عهدته، أعطاه ونبه قال له من الزكاة، فذاك الذي يأخذها وهو غني وقد علم أنه من الزكاة الإثم عليه، والذي أعطى إن شاء الله برأت عهدته وليس عليه إعادة إذا نبه. وعلى هذا فلا يحصل إشكال بعدها، من شككت فيه نبهته وما يحصل بعدها إشكال بإذن الله. والشيخ ابن باز أيضا له فتوى بأنها تجزئ، لأن هذا أمر مستصعب أن يعرف حال الناس في بواطنهم، يقول أنت لك الظاهر فتجزئ، لكن يظهر أن التفاصيل التي ذكرناها أقرب، والله أعلم. قال المسألة 25، نقل الصدقة إلى بلد آخر. جمهور علماء يستحبون ألا تنقل إلى بلد آخر بل تصرف إلى المستحقين من ذلك البلد، وقد يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وذهب أحمد في رواية إلى عدم الجواز، والصواب قول الجمهور، يعني الأفضل أن لا تنقل وأن يخص بها أهل البلد، هذا أولى، لكن لو نقلت تجزم. وإذا صرف إلى بلد آخر أجزات عند الجمهور وعند أحمد، وحكى بعض الحنابلة وجها أنها لا تجزئ، والصواب قول الجمهور. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.